الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا نتكلم عن موضوع إمكان المعرفة الدينية، وتعرضنا إلى أهم الإشكاليات التي تعترض طريق المعرفة الدينية، ووصلنا إلى هذه الإشكالية التي تقول أن الإنسان غير محتاج إلى التدبير الإلهي التشريعي، فهو قادر على أن يقوم بتدبير أموره وبتنظيم حياته وشؤون حياته بنفسه من دون حاجة إلى التدخل الإلهي. وهذه لعله من أكبر الشبهات التي قيلت سابقا وحديثا في مواجهة المعرفة الدينية، وخصوصا التشريعات الإلهية. ذكرت هذه الشبهة سابقا من مجموعة من التيارات الفكرية التي ظهرت في تاريخ الإنسانية، ولعله أهم جهة أو مذهب قال بذلك هم البراهمة، ربما من علماء الهند أو غيرهم. البراهمة معروفين بالبراهمة وشبهة البراهمة، وتذكر عادة هذه الشبهة في كتب الكلام، إلا أن هذه الشبهة تطورت في العصر الحديث وأصبحت تيارا فكريا في الواقع الفكري، وهما يسمى بالربوبيين، الذين يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن ينكرون التشريع أو ينكرون الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى. في الدرس الماضي تعرضنا إلى شبهة عدم أهلية الإنسان إلى الخطاب الإلهي. اليوم بالعكس، عكس ذلك تماما، أن الإنسان هو مستقل في تدبير أموره، فلا يحتاج إلى توجيه من قبل الله سبحانه وتعالى، بل هو بنفسه قادر على ذلك. طبعا هنا من الواضح جدا أن من أهم الأدلة التي تذكر عادة لبعث الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وإنزال الوحي عليهم هو قضية حاجة الإنسان أو النقص المعرفي لدى الإنسان، حيث أن الإنسان يحتاج في جانبه الفردي أو في جانبه الاجتماعي بالنتيجة إلى ما ينظم علاقاته مع غيره. الفلاسفة ربما أو الحكماء ذكروا أو ركزوا على الجانب المدني في الإنسان، وهو يعني حياته الاجتماعية، أن الحياة الاجتماعية حتى تكون صحيحة وتسير في طريق التكامل تحتاج إلى قانون ينظم هذه الحياة، وبالنتيجة يحفظ الحقوق والواجبات حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، وبالنتيجة الأمن الاجتماعي يحصل، وهذا يساعد ويكون أراضية لتطور ولتكامل الإنسان. هنا من ادعى أو هناك من ادعى أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يتدخل الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، وسنذكر هذه الشبهة بشكل واضح إن شاء الله. فإذا كان طبعا إذا كان الإنسان فعلا يحتاج إلى التشريعات وهو غير قادر على ملئها وتحقيقها بالشكل الصحيح المناسب له ولكماله، فنقول بمقتضى الحكمة الإلهية، تقتضي الحكمة الإلهية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في هذا العالم، في عالم الحياة الدنيا، ضمن هذا العمر القصير، لأجل ولغاية أن يتكامل، أن يتكامل الإنسان، أن يفعل قابلياته التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه، وأهمها إدراكاته وخصوصا بالمستوى العقلي، وفعله الاختياري. ففي جانب الإدراكات أن يبني رؤية كونية، رؤية اعتقادية صحيحة عن الله سبحانه وتعالى، يعني أهم وسنام المعرفة البشرية هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به من صفات وأفعال، يعني بالنتيجة الاعتقادات التي نبحث عنها والأصول الاعتقادية الخمسة. إذا كان بناء هذه المنظومة الاعتقادية بناء صحيحا، فهذا هو التكامل في الجانب المعرفي للإنسان، أو أهم ما في التكامل المعرفي. يبقى بقية العلوم التي يتخصص فيها الإنسان أو يدرسها لابد أن تكون معين له في هذا الطريق. الأمر الثاني هو صحة العمل والفعل الإنساني، صحة العمل والفعل الإنساني، أن يكون عمله عملا حسنا. وسنبين ما هو المقصود، يعني هناك سر لا يعتقد لا يتصور الإنسان أن العمل الحسن هو فقط ما يستحسن عند الناس مثلا، لا، هناك سر أكبر من ذلك وقضية أعظم من ذلك. وهذا هو في الواقع مناط فوز الإنسان. كثير من النصوص الدينية التي جاءت أو ذكرت تذكر أن مناط الفوز والنجاح للإنسان هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح. إذا الإنسان يعني آمن وعمل صالحا هو الذي يكون فائزا ويأخذ موقعا مناسبا له في حياته الأخرى الأبدية. فبالنتيجة مصير الإنسان في الحياة الأخرى يتوقف على ما يفعله الإنسان في حياته الدنيا، يتوقف على ما يفعله وما يقدمه الإنسان في حياته الدنيا. فإذا كان الإنسان غير قادر على أن ينظم حياته بالشكل الصحيح، فيحتاج إلى تنظيم هذه، يحتاج إلى من يساعده، من يعينه على ذلك. وليس هناك من يقدر على هذا إلا خالق الإنسان، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العارف بأسرار وجود الإنسان وما ينفعه وما يضره بشكل صحيح وواضح. ولهذا نقول أن مقتضى الحكمة الإلهية، حكمة الله من خلق الإنسان وإيجاده في هذه الحياة لأجل هذه الغاية، وهي التكامل بالإيمان والعمل الصالح وخصوصا العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له، أن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان ويرسل إليه من يهديه. ولذلك كان الهدف الأساس من بعث الأنبياء هو حصول الهداية العامة بالنسبة للناس، وهذا هو ما نسميه باللطف. يعني الحكمة الإلهية تقتضي أن على الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده وأن يعتني بهم بأن يستجيب لهم أو يحقق لهم ما يفتقرون إليه، وهذا هو وظيفة الرب، هذا هي بالنتيجة عمل الرب. الرب قلنا هو المدبر، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى التدبير في هذا الجانب، يحتاج إلى من يهديه كي يسير سيرا صحيحا في هذه الحياة الدنيا، لأنه بنفسه غير قادر على القيام بذلك، فإن مقتضى الحكمة الإلهية توجب عليه سبحانه وتعالى، وجوب منه عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يجب عليه هنا من باب طبعا كماله، لأنه حكيم، فالحكيم مقتضى حكمته أنه لابد أن يلطف بعباده، فيكون من الضرورة أن يبعث إليهم الأنبياء لهدايتهم. وهذا طبعا هو ما تذكره الكثير من النصوص الدينية المباركة. هنا هؤلاء طبعا البراهمة من قبل أو التيارب بالآن قالوا لا، هنا الإنسان لا يحتاج إلى أن يبعث الله تعالى أو يتدخل الله سبحانه وتعالى في تنظيم حياة الإنسان وفي تنظيم سلوكي وفي ضبط سلوكي في هذه الحياة، بل أن الإنسان بنفسه قادر على هذه القضية. بعضهم يعني من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ممن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يقول نعم صحيح أن مقتضى الحكمة على الله تعالى يوجب اللطف عليه أن يلطف بعباده، ولكن اللطف متحقق ما يحتاج إلى بعث أنبياء، يعني اللطف الله تعالى متحقق من دون حاجة إلى أنبياء. كيف؟ قال أنه عقول الناس، عقل الإنسان قادر على أن يكتشف ما يعني تلك الأنظمة وتلك العلوم والأنظمة التي تنظم حياته من الجهة الاعتقادية ومن الجهة العملية السلوكية، ولا يحتاج إلى تدخل الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا قلنا بذلك، لو فرضنا ذلك، نعم صحيح، إذن لا نحتاج إلى أن يتدخل الله ويرسل الأنبياء. ولكن الكلام في أنه هل فعلا العقول، عقل الإنسان أو قواه الإدراكية قادرة على تحديد ما هو الصحيح من الاعتقادات 100% وما هو الصحيح من السلوك أو لا، تحتاج إلى ما يعينها لأجل أن تحدد ذلك. البراهمة من قبل قالوا شبهتهم تقريبا كما ذكرها المحقق الطوسي في نقده لكتاب المحصل للفخر الرازي، في نقد المحصل ذكر أن البراهمة ذكروا في شبهتهم أنهم قالوا أن الرسل هؤلاء ماذا يريدون أن يأتوا به؟ إن كانوا يأتون بما يوافق العقول، يوافق العقول أو يخالفها، طبعا ما يأتون به إما يوافق العقول أو يخالفها، فإن كان يوافق العقول، ما يأتون به موافق للعقول، فإذا لا فائدة من مجيئهم، العقول قادرة على اكتشاف ما سيأتون به. وإن كانت ما يأتون به مخالف للعقول، مخالف للعقول، فإنه نحن لا نحتاج ولا فائدة فيما يأتون به إذا كان مخالفا للعقول. المحقق الطوسي رحمة الله عليه، نصير الدين الطوسي، في جواب هذا الإشكال أو هذه الشبهة قال أنهم يعني جعلوا الأمر بين، يدور بين أمرين، أن ما يأتي به الأنبياء إما هو موافق للعقول أو مخالف للعقول. قال هذا ما يوافق العقول إما أن تستقل العقول بإدراكه أو لا هو موافق للعقل، لكن السؤال ليس في الموافقة وعدم الموافقة، أنه العقل قادر على اكتشافه وإدراكه أم لا. هو على نوعين، قد يكون كما سنثبت ذلك أن بعض الأمور العقل قادر على إدراكها واستنباطها واكتشافها، لكن هناك أمور موافقة للعقل ولكن العقل غير قادر على إدراكها، فهنا نحتاج إلى الأنبياء في هذا القسم. ما يخالف العقول، ماذا تريدون مما يخالف العقول؟ هل أن العقل يثبت نقيض ذلك، يعني أن العقل يكون بحيث يصبح تناقض بين ما يأتي به الأنبياء وبين ما يأتي أو ما يكتشفه العقل، وإما لا، أنه ما يأتي به الأنبياء العقل لا يحكم، لا العقل ساكت في مورده، لا يقول بالثبوت ولا عدم الثبوت، وبناء على ذلك يقول نحن نحتاج إلى ما يكون العقل ساكت فيه وليس له حكم فيه. فهذا الكلام هنا نحن نريد أن نوضح هذا الجواب، كيف يعني أن العقل قد يعني بعض ما يأتي به الأنبياء قد يكتشفه العقل ولكن أو يكون موافقا للعقل ولكن العقل غير قادر على اكتشافه، وهناك أمور العقل يكون ساكت عنها ليس له حكم فيها، لا أنه يحكم بنقيضها، وهذه الأمور التي يسكت عنها العقل ولا يستطيع أن يحكم فيها، أيضا نحتاج إلى يعني ليس له حكم تكوينا، ليس له حكم تكوينا، نحتاج فيها الأنبياء. فهنا سوف نذكر الوجه، الحاجة إلى يعني حاجة الإنسان إلى علوم الوحي، إلى العلوم دينية أو إلى المعارف الدينية. هنا لابد أن نعرف أن هناك حاجة في باب الاعتقادات، يعني في الجانب النظري من المعارف الإنسانية في باب العقيدة في بناء الرؤية الكونية، وهناك حاجة أيضا في الجهة العملية سواء الأخلاقية أو السلوكية، السلوكية العملية. وطبعا إذا ثبتت الحاجة فعلا وأن العقل ومدركات الإنسان غير قادرة على تلبية هذه الحاجة، يبقى البرهان برهان ضرورة، ليس فقط أن إمكان المعرفة الدينية بل ضرورة المعرفة الدينية بالنسبة للإنسان. طيب إذن السؤال هنا ما هو؟ أولا ما هو وجه الحاجة إلى المعارف الدينية أو علوم الوحي في باب الاعتقادات؟ قد يقال هنا أنه في باب الاعتقادات ليس هناك حاجة إلى المعارف الدينية. لماذا؟ قالوا لأن العقل قادر على استنباط المعتقدات الحقة ويشهد بذلك مسفورات الحكماء الذين أثبتوا فيها الوجود الخالق صفاته وغير ذلك. فذكر الدين لها ومجيء الأنبياء بها يكون تحصيلا للحاصل، يكون لغوا، لا يحتاج الإنسان إلى تلك العلوم في هذا الباب. إلا أننا نقول أن هذا غير صحيح. كيف؟ لأن الدين له دور كبير في باب بناء العقيدة، بناء الرؤية الكونية، وهذا الدور يكمن في عدة أمور، نذكر ربما دورين أو ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب. الأول أنه نعم أصول الاعتقادات مثل إثبات الواجب سبحانه وتعالى، إثبات الخالق وبعض صفاته وإثباته لضرورة بعثة الأنبياء كما نحن الآن نبحث عن هذا الأمر، هذا قد يكون العقل قادر، نعم العقل قادر على إثباته، ولكن المشكلة هنا في التركيبة الإنسانية كما سنبين أن العقل قد يكون يغفل بعض الأحيان عن بعض الحقائق فلا يدرك تلك الاعتقادات وتلك العقائد أو تلك الحقائق على ما هي عليها، فيحتاج إلى من ينبهه ويوقظ الفطرة فيه. وهذا طبعا من الأمور التي نبه عليها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبته في نهج البلاغة، أعتقد الخطبة الأولى التي بين فيها خلق الإنسان، قال لما ذكر أو وصل إلى سبب يعني بعث الأنبياء، قال فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول، ويثيروا لهم دفائن العقول. نعم العقل قادر على، قد يكون قادر على استنباط، لكن أحيانا العقل يندثر بسبب شبهة معينة، كما هو طبعا موجود احنا في التاريخ أو حتى الآن. العقل قادر على إثبات الله تعالى وعلى إثبات توحيد الله تعالى، لكن نجد كثير من الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليس فقط لأجل المعاندة وغير ذلك، وإنما قد يكون لمشكلة أن عقولهم تربت، أنهم تربوا في مجتمعات بهذا الشكل، ولهذا هم يحتاجون إلى من ينبه فطرتهم، من ينبه عقولهم على المعتقدات الصحيحة. وهذا طبعا ما تضافرت عليه كلمات الفلاسفة والحكماء، طبعا المسلمين المؤمنين بالنتيجة. لاحظوا مثلا أذكر بعض الكلمات، الشيخ الرئيس بن سينا وهو رئيس الفلاسفة العقليين الإسلاميين يقول ومبادئ هذه الأقسام، هو يذكر أو يقسم الحكمة إلى نظرية وإلى عملية، ثم يأتي إلى الحكمة النظرية أو الفلسفة النظرية. لاحظوا قال ومبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية، يعني الفلسفة أو الحكمة النظرية التي تتعلق أهم شيء فيها بالإلهيات في إثبات الخالق أو الإله أو الواجب حسب ما يسمونه الفلاسفة، وصفاته وغير ذلك وأفعاله، طبعا إلى النبوة. في الفلسفة عادة يبحثون إلى ضرورة النبوة وضرورة الإمامة ويتوقفون، ما يدخلون في جزئيات العقيدة. جزئيات العقيدة إنما تكون في علم الكلام، في علم الاعتقاد. قال: ومبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية. قلنا الفلسفة النظرية التي سنامها الإلهيات، إثبات الوجود الإلهي وصفاته وأفعاله، مستفاد من أرباب الملة. مبادئ الفلسفة النظرية مستفاد من أرباب الملة الإلهية، يقصدون أرباب الملة الإلهية يعني الأنبياء. الأنبياء أرباب الملة الإلهية يعني الذين جاءوا من الله، أو الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس. مستفاد من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه، هم ينبهون على كما ذكر ذلك أمير المؤمنين، ويثير لهم دفائن العقول، ومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة. نعم، ترتيب البراهين وغير ذلك، هذا العقل هو الذي يقوم بترتيب البراهين بعد تنبيهه من قبل أرباب الملة، يعني الرجوع إلى ما جاء به أرباب الملة الإلهية أي الأنبياء. الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي حينما يتكلم عن قضية خلق الأفعال، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، أن الأفعال التي يأتي بها الإنسان هل هو مجبور عليها أم أنه مفوض أم لا، طبعا يذكر الحكماء الربانيون والمتكلمون من الإمامية أن هنا مبناهم هو الأمر بين الأمرين، هذا أخذا من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أرباب الملة الإلهية، يعني هم أوصياء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: والحق، لاحظ عبارة المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي، وهو أيضا من كبار الفلاسفة والمتكلمين، يتكلم في هذه المسألة، مسألة خلق الأفعال. قال: والحق ما قاله بعضهم عليهم السلام، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، في قضية خلق الأفعال. السيد الداماد، سيد مير داماد، أيضا يعتبر من الفقهاء والمفسرين ومن كبار الفلاسفة الإمامية، أيضا حينما تكلم عن هذه القضية لاحظوا كيف قال. قال: أما نحن معشر الحكماء، أقصد قضية خلق الأفعال، قال: أما نحن معشر الحكماء الراسخين والعقلاء الشامخين، أفدنا المستفيدين في هذه المزلقة، يعني في هذه القضية التي زلق فيها الكثير، هناك من قال بالجبر، هناك من قال بالتفويض وغير ذلك، وأفتينا المستفتين في هذه المسألة. من أين جبنا هذا الحل؟ فهو مما قد تضافرت بالتنصيص عليه من ساداتنا الطاهرين خزنة أسرار الوحي وحملة أنوار الدين صلوات الله وتسليمه عليهم أجمعين، أخبار جمة معتبرة الأسانيد متواترة المعنى. ثم يذكر الأمر بين الأمرين ويبين ما هو أو يشرح ما هو المقصود من الأمر بين الأمرين. السؤال المهم هنا الذي يطرح أنه لماذا يغفل العقل، لماذا يغفل العقل الإنساني؟ هناك نقطة مهمة غفل عنها الكثير، هناك نقطة مهمة غفل عنها الكثير من الناس، وهي قضية أن العقل الإنساني، نعم هي هو القوى أو القوة المدركة في النفس الإنسانية، ولكن في التركيبة الإنسانية العقل ليس محضا مجردا عن كل شيء. هذا غير صحيح، لابد الإنسان حينما يدرس علم النفس الفلسفي ويرى قوى النفس الإنسانية وكيف تعمل هذه القوى، خصوصا القوى الإدراكية، يرى هناك أن الإنسان له بعد، طبعا بعد مادي حيواني، وله بعد مجرد. البعد المادي الحيواني له مقتضياته، له حاجاته، له متطلباته، سواء على مستوى الإدراك سواء على مستوى الحركة. وأيضا النفس، البعد المجرد أو الروح، لها أيضا متطلباتها وحاجاتها على مستوى الإدراك وعلى مستوى التحريك. القوة العاقلة التي هي من قوى النفس اللي يسموها العقل النظري مثلا، والعقل والقوى المحركة هي العقل العملي في النفس، هذه القوة في إدراكاتها إنما تعتمد على قوى، خصوصا في تعاملها مع القضايا الأمور المادية، على اعتبار أن الإنسان له نشأة مادية، موجود في عالم المادة، في عالم الدنيا عالم مادة يعيش بين الأجسام. فحتى يستطيع أن يتعامل مع عالم المادة يحتاج إلى قوى إدراك مادية، ولهذا الله سبحانه وتعالى زوده بالحواس، زوده بالخيال، بالقوى الوهم تساعده في التعامل مع المحيط الذي يعيش فيه، ولولاها لم يستطيع أن يعيش في هذا العالم. العاقل حينما يريد أن يعني أن يستنبط أو أن ينتزع مفهوما عاما أو حكما عاما من في عالم المادة يحتاج إلى أن يعتمد على قوى النفس، يعني القوى الإدراكية الموجودة في البدن، القوى المادية، يعتمد على الحواس والخيال والوهم غير ذلك حتى ينتزع. ولهذا دائما هذه القوى المادية تعارض أحيانا العقل، العقل مجرد يعني حينما يبحث في الإلهيات يحلل تحليلا نفس أمريا ويحاول ويستدل ويحاول أن يصل إلى إثبات الوجود الإلهي وصفات الوجود الإلهي، لكن هنا تنازعه هذه القوى المادية، كما أنها مهمة قلنا للإنسان حتى يستطيع أن يتعامل عن طريقها مع المحيط الذي يعيش فيه. يعني الحواس، لولا الحواس الإنسان ما يستطيع أن يتعامل مع المحيط المادي الذي يعيش فيه، فهي ضرورية لحياته، ولكنها قد تكون أو تشكل مانعا من التفكر العقلاني المحض للإنسان، وخصوصا حينما يفكر في عالم الإلهيات، في الوجود الإلهي المجرد وما يتعلق به طبعا من الوحي والعلوم الإلهية. تنازع لأنه الإنسان اعتاد على العالم المادي والتعامل معه بمستوى الحس، فقد يبقى في هذا المستوى، لا يستطيع أن يرقى إلى عالم التجرد وإلى عالم التعقل حتى يكون تعقله مجردا، دائما ما يعارض الإدراك العقلي بإدراكات هذه القوى، يحصل هناك تعارض، فبالنتيجة تمنع هذه القوى، تمنع العقل عن أن يصل في إدراكاته أو تكون إدراكاته مجردة محض التجرد، فيقع في غفلة، يتيه في هذا العالم. يعني هنا كما أن القوى العاقلة أمامها قوة الشهوة والغضب في مقام السلوك لابد أن تتغلب عليها، في مقام الإدراك أيضا القوى العاقلة أمامها الخيال والوهم لابد أن تتغلب عليها، خاصة عندما يريد الإنسان أن يفكر أو يدرك في قضية أو قضايا الإلهيات والقضايا المجردة حينما يريد أن يبحث في هذا العالم. ولهذا تجد كثير من الناس حتى من يؤمنون بالله يتصورون أن الله تعالى جالس على العرش فوق السماوات وغير ذلك، تصورات خاطئة، وهذا الأمر نبه عليه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا في رواية عن الإمام الباقر يقول، تفتوا إلى هذه الرواية، رواية مهمة، قال: كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم. أي شيء تخيله الإنسان هو مخلوق ولا يمكن أن يمثل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يتخيلون الله تعالى جالس على العرش فوق السماوات حينما يجلس لعرشه أطيط وما شابه ذلك، هذا كله أوهام، هذا هم صنعوه بأوهامهم وبمخيلاتهم. فقال: كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، ولعل النمل الصغار، النمل لو كانت تفكر تتوهم أن لله تعالى زبانيتين، يعني هذه الاثنين القرنين الذين فوق رأسهما على اعتبار أن هذين القرنين بهما تتحسس العالم الخارجي، فهي النملة تتوهم أن هذا هو أعظم كمال يمكن أن يتصف به الموجود، فتتوهمان أن لله سبحانه وتعالى هاتين الزبانيتين. بعضهم يقول أن هذا لابد أن يقرأ بزبانيتين وليس زبانيتين، يختلف اللفظ، الزبانية يعني هذه التي فوق رأس النملة تشبهها بالقرن. قال: فإن ذلك كمالها، كمال نعم كمال هذه النملة، ويتوهم النمل أن عدمها نقصان لمن لا يتصف بهما، لما عند هاتين الزبانيتين عند نقص، وهذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به. لاحظ هذه الرواية عظيمة جدا، تبين الإنسان أيها الإنسان مهما وصل عقلك لابد أن تحتاج أن ترجع إلى طريق صحيح ينبهك على أن فعلا ما وصلت إليه أو ما تفكر فيه هل هو ما زال على الطريق الصحيح أو ليس على الطريق الصحيح. وهذه حاجة عظمى للمعرفة الدينية في هذا الخصوص، في خصوص الاعتقادات. أيضا الدور الثاني والمهم الذي أريد أن أذكره هنا، طبعا هناك أدوار كثيرة لكن الوقت لا يسع، نحاول أن نبين. هذا الدور الأول، تنبيه العقول إلى المعتقدات الحقة، ذكرنا أولا وبينا لماذا يغفل العقل، طبعا إما يعني بسبب ما بينا وأيضا بسبب البعد التربوي، أن الإنسان ينشأ في محيط هو يتعامل مع الأمور المادية فيغرق في هذا الجانب ولا يستطيع أن يصل إلى مستوى أو مرحلة التعقل، فيحتاج إلى أن يكون هناك منبه له. الدور الثاني المهم هو بيان المعتقدات الجزئية. لاحظوا العقل البرهاني، العقل إنما يستطيع أن يتعامل، وهذا بحث معرفي في علم المعرفة، أنه ما هو مستوى أو دائرة الإدراكات العقلية، ثابت هناك أن العقل إنما يتعامل مع القضايا. إذا واحد يرجع إلى صناعة البرهان من المنطق يجد أن العقل يتعامل مع القضايا الكلية، القضايا الكلية التي موضوعها كلي حتى لا يحصل فيها تغير، وبالنتيجة العقل يستطيع أن يتعامل معها ويستطيع أن يكتشف حدودها الوسطى فيكون عليها برهانا أو دليلا. أما القضايا الجزئية فالعقل غير قادر على التعامل معها لأنها قضايا متغيرة. مثل ماذا؟ مع أنها معتقدات مهمة بالنسبة للإنسان. هلا أذكر لكم مثلا قضية تعيين شخص الإمام، الإمام بعد الإمام، بعد النبي من هو الإمام، بعد الإمام الأول الثاني من هو الثالث. لاحظوا قضية جزئية متغيرة، بدأت بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لنا نحن المسلمين، ثم إلى الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم الإمام علي بن الحسين، وهكذا. فهذا أمر متغير يحتاج إلى بيان من الشارع، يحتاج إلى بيان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أو على لسان الإمام السابق، أنه من هو الإمام اللاحق. عقل غير قادر على أن يكتشف أو يشخص من هو شخص الإمام. لاحظوا العقل قادر على إثبات ضرورة الإمامة وضرورة عصمة الإمام، قادر كبحث كلي، لكن من هو شخص الإمام الذي هو الآن، العقل غير قادر. إلا طبعا بوسائط، أنه فرض أنه ينظر إلى المعجزات أو ما شابه ذلك أو الكرامات، هذا شيء بحث آخر. لكن المهم هنا في تشخيص الإمام طبعا ومحاولة تطبيق تلك على الأشخاص الموجودين، وقد أيضا هنا يقع خطأ، لكن المهم هنا الذي لا يقبل الخطأ هو التنصيص من قبل الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أو على لسان الإمام السابق على الإمام اللاحق. هذا قضية. ثانيا فلسفة وجود الإنسان في الحياة الدنيا، أنه الإنسان لماذا وجد في الحياة الدنيا. قد الإنسان لا يستطيع بنفسه، لأنها قضية معقدة كثيرا متداخلة كثيرا، لا يستطيع أن يفهم أنه لماذا الله أوجده في الحياة الدنيا، يعيش 60-70 سنة ثم ينتقل إلى عالم آخر. العلاقة بين الأعمال وجزاء الأعمال، هذا أيضا العقل لا يستطيع أن يعرف ما هو جزاء من يبر والديه، ما هو كيف جزاؤه، من يعبد الله سبحانه وتعالى، من يخلص لله العبادة، يعني قضية الإخلاص هنا أدخل الدين هذا العنصر، وهو ما يسمى بالحسن الفاعلي. العقل والفلسفة إنما يمكن أن تحدد حسن الفعل، أن الفعل حسن، أما في الشريعة لا، أدخلت عنصرا آخر وهو الإخلاص في العمل لله تعالى. إذا كان العمل لأجل الرياء، نعم العمل حسن، أعطى صدقة للفقير هذا بنفسه حسن، لكن متى ينفع الإنسان، متى يكون حسنا بحيث يعني يؤثر على مصير الإنسان؟ إذا كان فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، لا أنه لأجل الرياء أو لأجل الشهرة أو ما شابه ذلك. هذه أيضا قضية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، بل لابد من أن يرجع إلى الشريعة وبيانات الشريعة. أكتفي بهذا القدر في مجال الاعتقادات، أنتقل إلى مجال الأحكام العملية. الأحكام العملية قالوا بالنسبة للأحكام العملية نحن لا نحتاج إلى أن يتدخل الله تعالى في وضع القوانين والأحكام التي تضبط سلوك الإنسان في هذه الحياة، إنما نحن بعقولنا قادرين على ذلك. طبعا هؤلاء ضمن مرتبتين، هناك من قال مطلقا ما نحتاج إلى التدخل الإلهي في هذا الجانب، يعني لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الاجتماعي. هؤلاء يسمون بالربوبيين الذين أنكروا تدخل الله تعالى تماما في سلوكيات الإنسان، سواء سلوكيات الفردية حتى مثل العبادات وما شابه ذلك، أو في سلوكيات الاجتماعية اللي يسموها في الشريعة المعاملات مثلا، أو الأحكام الجزائية والحدود والديات. هؤلاء هم الربوبيون، أنكروا التدبير الإلهي. هناك من قال لا، نحن في الجانب الشخصي لا علاقة لنا بالإنسان، يريد أن يؤمن بالله وبتدخل الله وأن يعبد الله تعالى على الطريقة التي أمر بها، ما إن علاقة، هذه قضية حرية شخصية للإنسان، يريد يؤمن لا يؤمن هذه قضية خاصة به. ولكن في باب الاجتماع وتنظيم المجتمع وإدارة المجتمع وسياسة المجتمع، لا نقبل بالأحكام الشرعية، لا، وإنما نرجع إلى الأحكام الوضعية، وهذا مقدار أخف من الربوبية. هؤلاء يسمون بالعلمانيين، تيار العلماني هو هذا، يعني يفصل الدين عن السياسة، يفصل الدين عن إدارة المجتمع وسياسة المجتمع، ولا يعترف بالأحكام الشرعية في خصوص إدارة المجتمع. أما في الجانب الشخصي يقول لا. على أي حال نحن بشكل عام نسأل هؤلاء أنه إذن الإنسان كيف إذا لم يؤمن هذا الجانب من قبل الله سبحانه وتعالى، على ماذا نعتمد؟ قالوا نعتمد على العقل، العقل قادر على إثبات ذلك. طيب، هنا نأتي ونحلل هذه المقولة أن العقل البرهاني قادر، أن العقل قادر على ذلك. لاحظوا في نقطة مهمة قبل أن أدخل في هذا الأمر، توجد نقطة مهمة هنا لابد أن نلتفت إليها، وهي أن الإنسان في فلسفة وجوده في الحياة الدنيا هو لأجل كما ذكرنا، لأجل أن يتكامل بإيمانه، يعني باعتقاده الصحيح الذي يعقد عليه قلبه فيؤمن به، وبفعله لابد أن يكون فعلا صالحا. طيب ما هو، يعني ماذا فعلا صالحا؟ هنا نقطة مهمة، أن فعل الإنسان وسلوك الإنسان سواء الفردي أو الاجتماعي ما يفرق، ليس فقط لضبط العلاقات في الحياة الدنيا بين الناس، يعني مو احنا نريد نضبط علاقتنا وبحيث ما يصير اعتداء من زيد على عمرو وبالنتيجة تنحفظ الحقوق والواجبات في عالم الدنيا، ليس فهذا فقط، وإنما هناك عالم آخر وهو عالم الآخرة، لأن أعمال الإنسان في الحياة الدنيا هي التي تحدد مصير الإنسان في عالم الآخر. هذه النقطة أيضا جهة اعتقادية لابد أن نلتفت إليها وأن نبحث عنها بشكل صحيح. يعني هنا حال الإنسان كأنه شبيه بحال هذا الشخص الذي الآن يلبس نظارة، هذه النظارة الافتراضية، فهو يرى في النظارة عالما افتراضيا يسموها فار، أو ما أعرف هذه النظارة التي الآن تستعمل، فيعيش في عالم افتراضي فيها، وهو في نفس الوقت عايش في عالم واقعي الآن هو هنا، فيحتاج حينما يتحرك في هذا العالم أن تكون، لأن هذه حركته لابد أن تضبط الأمرين، يعني هم هناك هم هنا، نفس الشيء الإنسان هنا، يعني هو إذا أراد هذا اللي لابس نظارة فار يرى عالم آخر ويصير في عالم غير ذلك العالم الذي يراه، إذا أراد أن يمشي من أول القاعة إلى آخر القاعة لا يستطيع، لابد أن يأتي شخص يواجهه يقول له اذهب من هنا اذهب من هنا، أو يأخذ بيده، وإلا لو تركه 100 عثرة يتعثر بالكراسي والطاولات الموجودة في القاعة. هكذا الإنسان له بعدين، بعد في جانب الغيب الذي لا يراه ولا يدركه بحواسه، وهو يتمثل بعالم القيامة أو عالم يعني اللي هو عالم الخلود بالنسبة إليه، وبعد في هذا العالم عالم المادة. فهو حينما يسلك هنا سلوكه ليس فقط لعالم المادة، وإنما سلوكه هنا وهناك، لابد أن يراعي الأمرين معا. ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يلاحظ هاتين القضيتين معا بمدركاته الخاصة. أما بالنسبة إلى العقل البرهاني، إذا قلنا نعتمد على العقل البرهاني، من الواضح أن العقل البرهاني طبعا هذا اللي الآن بينت قبل قليل هو معنى الدقيق للعمل الصالح، يعني صالح ليس فقط في الحياة الدنيا، وإنما العمل الصالح يعني ذلك العمل الذي يكون صالحا في الدنيا ويرتب عليه الأثر في الآخرة، يترتب عليه الأثر في الآخرة، يعني ينفع الإنسان في الدنيا وينفعه في الآخرة. ولهذا يعني عند هؤلاء قد يكون هذا العمل قد يقدرون في الدنيا أنه هذا لا فائدة فيه، مثلا إنسان يدفع من أمواله الحقوق الشرعية، قد يقول لك أنه لا، هذا ماكو فائدة فيه، خسارة على الإنسان، لكن هذا في الواقع يرتب وضعه في الآخرة بحسب الأوامر الشرعية طبعا. ومع ذلك أن الناس الآن حتى في قوانينهم الوضعية بدأوا يضعون، وليس من الآن، من زمن بعيد، يضعون الضرائب وغير ذلك على الناس لأجل يعني تقريبا مماشاة أو أخذوها من الشريعة، حتى أن بعض الدول سمت الضرائب بنفس التسميات التي ذكرت في الأدبيات الشرعية في الضرائب في يعني الحقوق الشرعية. على أي حال العقل البرهاني، إن كنا يعني إن دعي أننا نستعمل العقل البرهاني لإثبات أو اكتشاف السلوك الصحيح، طبعا هناك نقطة مهمة أن الأحكام الشرعية لابد أن نلتفت إليها، إنما تكون وحتى الأحكام العقلائية إنما تكون مبنية على مصالح ومفاسد واقعية، يعني ليس الحكم الشرعي هكذا مجرد اعتبار الله تعالى يريد أن يرى من هو المطيع ومن هو العاصي حتى يدخل هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، لا، وإنما هي ناشئة من مفاسد ومصالح ومفاسد واقعية. هنا يوجد قوانين واقعية الله تعالى يريد أن يرتب حركة الإنسان على ضوء هذه القوانين الواقعية حتى يصل إلى يعني إلى السلوك الصحيح. نضرب مثال بسيط والوقت يعني ما يسمح لنا، لكن بالنتيجة مثال بسيط حتى تتضح هذه الفكرة. لاحظوا لما يأتي إنسان إلى يمشي في الطريق، حينما يمشي في الطريق يجد قطعة، حينما يصل إلى منحدر في الشارع، منحدر لوف احنا نسميها، يجد المرور وضعوا قطعة أنه السرعة لابد أن تكون مثلا 60 كيلومتر أو أعلى سرعة 60 كيلومتر. نتساءل أنه لماذا حددت السرعة هنا؟ هذا اعتبار صحيح، قانون مروري، لماذا حددت السرعة هنا ب60 كيلومتر؟ إذا بحثنا عن القضية نجد أن هذا يرجع إلى بسبب قانون كوني، وهذا القانون هو يقول أنه الجسم، أي جسم إذا كان يسير أو إذا كان يتحرك حركة دائرية على منحني، فإن هناك مجموعة قوى يعني تؤثر فيه، واحد من هذه القوى قوى الطرد المركزي، قوة الطرد المركزي، هناك قوة تدفع هذا الجسم إلى الخارج، وهذا نحس به، أنت امسك جسم اربطه بخيط ودوره تحس أنه يريد مجرد أن تركه ينقذف إلى مكان بعيد، ترى هذه قوة الطرد المركزي. طبعا هناك قوى جذب مركزي أيضا تحاول أن تثبت الجسم، هذه قوانين فيزيائية. هنا هذه القوة تتناسب طرديا مع سرعة حركة الجسم، يعني كلما كان الجسم سريع الحركة تزداد قوة الطرد، كلما كان قليل الحركة تقل قوة الطرد. ولهذا إذا ازداد سرعة الجسم كثيرا ستصبح قوة الطرد المركزي أكبر من قوة الجذب المركزي، فبالنتيجة يتحرر الجسم وينقذف جانبا. هذا القانون فرض على مشرعي قوانين المرور، هذا قانون طبيعي، قانون فيزيائي، غير نحن لا نقدر أن نتحكم بهذا القانون الفيزيائي، هذا قانون من أوجد العالم هو وضعه، أنه أي جسم يتحرك حركة دائرية فيه قوى طرد مركزي وفيه قوى جذب مركزي. طيب هاي السيارة لما تأتي وتستدير، يعني الاستدارة حركة دائرية بالنتيجة على قوس، فستؤثر عليها هاتين القوتين فيزيائيا، أن هناك قوة جذب مركزي وقوة طرد مركزي. قلنا هذه القوة قوة الطرد تتناسب طرديا مع سرعة الجسم، فإذا كانت سرعة السيارة كبيرة فإن قوة الطرد ستكون كبيرة، وبالتالي تندفع السيارة خارج الشارع وتنقلب، يصير حادث. طيب مشرعو قوانين المرور ماذا يفعلون هنا؟ هذا القانون الفيزيائي اللي هو قوة الطرد وقوة العكس الجذب غير قادرين على التصرف فيه، قانون فيزيائي هذا تكويني، لكن هم قادرون على أن يتصرفوا في ماذا؟ في تحديد سرعة الجسم، يحددون سرعة السيارة بالسرعة التي بحيث لا يتفوق فيها قوة الطرد على قوة الجذب، تبقى محافظة على استقرارها. فوجدوا مثلا أن أفضل وأمن سرعة هي 60 كيلومتر، لذلك قيدوا السرعة هنا في هذا المحل ب 60 كيلومتر. فهنا لاحظوا، هنا جعل القانون المروري على ضوء قانون فيزيائي، على ضوء مصلحة أو قانون فيزيائي. هنا الإنسان في علاقاته مع الواقع الذي يعيش فيه، علاقاته مع ربه، مع أبناء نوعه، علاقاته مع نفسه، علاقاته مع الطبيعة التي يعيش فيها، هذه علاقات واقعية تحكمها قوانين واقعية. فالمشرع حينما يشرع لابد أن يجعل الشريعة تراعي هذا القانون الواقعي وتنسجم وتتآلف مع هذه القوانين الواقعية التي تؤثر على علاقات الإنسان، كما مثلنا الآن في السيارة. هذا يعبرون عنه في علم الأصول أو حتى في علم الكلام بجعل الأحكام على ضوء المصالح والمفاسد الواقعية، ما هي المفسدة الواقعية وما هي المصلحة الواقعية التي يمكن أن يجعل على أساسها الحكم. طيب هنا هم قالوا، هؤلاء قالوا أن العقل قادر على اكتشاف هذه المصالح والمفاسد، العقل، ويمكن على أساسها أن يجعل هو الأحكام وما يحتاج إلى أن يتدخل الله سبحانه وتعالى في ذلك. هنا قلنا إن كان المقصود به العقل البرهاني، العقل البرهاني في استدلالاته إنما يستدل إذا استطاع أن يكتشف الحد الأوسط في البرهان، الحد الأوسط يعني تلك المصلحة التي على أساسها جعل الحكم الشرعي. لكن المشكلة أنه هذه المصالح الواقعية العقل غير قادر على إدراكها. لماذا؟ لأنها مركبة من جزئيات كثيرة، بعضها مدرك بالحواس، بعضها من عالم الغيب، مركبة هذه القضية من يعني المصالح مركبة من جوانب غيبية، من جوانب مادية، فلا يستطيع العقل أن يكتشف بالنتيجة المصلحة الواقعية، فلا يقدر على تحديد الحكم الصحيح فيها. وهم يعترفون بهذا، طبعا هم يعترفون أن العقل البرهاني غير قادر، لكن هم قالوا لا، نحن نعتمد على ما يسمى بالعقل الأداتي، instrumental reason، instrumental reason هذا مصطلح ظهر في الغرب، عقل الأداتي يعني الذي يعتمد instrumental reason، هذا يعتمد على التجربة ولا يعتمد على البرهان، التجربة. هنا أيضا نقول لهم طيب إذا كان مقصودكم ليس العقل البرهاني وإنما العقل الأداتي، هذا مصطلح ظهر في مدرسة فرانكفورت في ألمانيا، يعني هو عبارة عن توضيح لنمط التفكير في المجتمعات الرأسمالية، جعلت كل شيء أداة إنما هو أداة لتحسين الإنتاج، تطوير الإنتاج، ويعتمد على التجربة في اكتشافاته وفي وضعه أو أحكامه، وضعه للأحكام أو التعليمات. نسأل هنا أنه ما هو مقصودكم من التجربة؟ التجربة المختبرية في المختبر. إذا كان مقصودكم تجربة المختبرية فتجارب المختبرية إنما تجري على الطبائع التي لها آثار محسوسة وآثار طبيعية. يعني مثلا أنا أجرب على مادة الإسبرين كما مثلنا سابقا، أثرها هو تخفيف لزوجة الدم، هذا أثر طبيعي لا يتخلف يعني بالنتيجة، وليس أثرا اختياريا للأسبرين. الأسبرين ليس باختياره أن يخفف لزوجة الدم أو لا، ولهذا صح أن نأتي ونخضعه هذا للتجربة المختبرية، لأن التجربة المختبرية قائمة على تكرار المشاهدة بنحو منتظم، مشاهدة صدور الأثر عن المؤثر، وهذا إنما يكون في الآثار التي تصدر بشكل طبيعي وتلقائي. أما سلوكيات الإنسان التي نريد أن نضع لها الضوابط، هل هي من هذا القبيل، من قبيل الحرارة، يعني تأثير النار للحرارة، أو تأثير الإسبرين في تسكين الصداع أو تخفيف لزوجة الدم؟ واضح لا، أن الآثار التي تصدر على الإنسان آثار، أو المهم من أفعاله وسلوكياته هي آثار إرادية خاضع لإرادته ومشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فلا يمكن إيقاعها في تحت التجربة المختبرية، لا يمكن ذلك أبدا. كذلك أن قلنا أن بالنتيجة الاكتشاف المصالح والمفاسد الواقعية في السلوكيات الإنسانية التي هي إرادية، هذه ترجع أيضا فيها أبعاد معنوية وروحية لا تخضع للحس، فلا تخضع للتجربة، لا يمكن ذلك. وعلى هذا الأساس التجربة المختبرية لا يمكن هنا إجراؤها. هم قالوا أيضا التجربة المختبرية إحنا ما نجريها، إذن ماذا تجرون؟ قالوا إحنا نجري التجربة الحياتية، يعني الاستقراء، استقراءات ميدانية، تجارب ميدانية مثلا، يعني على قالوا هكذا، مثلا نريد نجرب أن الحجاب، حجاب المرأة، هل هو حسن حتى نوجبه على المرأة أم هو قبيح يحدد من حركة المرأة فلا نوجبه على المرأة. قالوا نستطيع أن نكتشف هنا أنه حسن أم قبيح، أو هل هو مفيد للمجتمع أو غير مفيد للمجتمع، من خلال أن نراقب عينات من المجتمع مرة مع الحجاب مرة بدون الحجاب، ونلاحظ ما يطرأ عليه من آثار، فبالنتيجة نصل بالنتيجة إلى حالة معينة نستطيع أن نقرر أن الحجاب حسن أم ليس بحسن. هنا في الواقع هنا نطرح عدة أسئلة وملاحظات على هذا الكلام. أولا أنه تشخيص الأثر المترتب على الحجاب أنه فعلا في صالح المجتمع أو لا، من الذي يقرره؟ هل نفس العينات، نفس المجتمعات التي أجرينا عليها التجربة، أم جهة أخرى؟ إن قلنا نفس العينات، فهنا طبعا السلوك، سلوك الإنسان تجاه الحجاب هذا سلوك اختياري راجع إلى مصالح وإلى مفاسد، أو راجع إلى رؤية الإنسان. فمن يؤمن بالدين والدين يقول مثلا بوجوب الحجاب، أو من يؤمن ببعض التقاليد الاجتماعية التي تقول على المرأة أن تتحجب، يرى أن الحجاب حسن وجيد للمجتمع. من يرى غير ذلك ويرى غير ذلك، فلا يمكن الاعتماد على نفس العينات المختارة في معرفة أن هذا حسن أم ليس بحسن. طيب، نعتمد على نفس المجرب، الشخص الذي قام بالتجربة، هذا أيضا خاضع للرؤية التي يراها هو، إن كان متدين بدين أو أو محكوم بعادات وتقاليد ترى حسن الحجاب، ويقول أن الحجاب حسن، إن كان خاضع لغير ذلك يقول غير ذلك. فأيضا لابد من نتيجة هذا المجرب لابد أن يؤثر اعتقاده وما يؤمن به وثوابته على حكم في هذه المسألة. هذه نقطة. أيضا النقطة الأخرى أن ظهور هذه الآثار إن كانت سلبية أو إيجابية، يعني قلنا لا نحن نخلي نتابع المجتمع الذي نجري عليه التجربة. طبعا هنا أيضا نقطة قبل هذا مهمة، أنه هذه العينات منين نختارها، من أي مجتمعات حتى تمثل الإنسانية بشكل عام، لأنه بالنتيجة كل مجتمع نختاره من المجتمع الشرقي أم الغربي، واضح كل مجتمع من المجتمعات له ثوابت، له رؤية كونية تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. فما هو المجتمع المثالي الذي هو يكون مورد التجربة حتى نجعل النتائج التي تحصل فيه هي النتائج الصحيحة التي تعتمد؟ ما عندنا هذا، غير ممكن. كل مجتمع فيه إيجابيات وفيه سلبيات، على من نعتمد؟ طيب نقطة أخرى، أنه ظهور الآثار، يعني لو جعلنا مجتمع مع حجاب، مجتمع بدون حجاب، ظهور الآثار مثلا الاجتماعية الصحيحة أو غير الصحيحة على المجتمع، هذا يحتاج إلى وقت طويل، قد نحتاج، وخصوصا إذا مع تكرار التجربة نحتاج إلى مرور أجيال وأجيال حتى تظهر هذه الآثار بشكل صحيح. طيب هؤلاء الناس الذين تجرى عليهم التجارب إذن لم يستفيدوا من القوانين الصحيحة التي، ولا يدرون هم هو الصحيح وما هو غير الصحيح، فسيقعون في ممكن في الخطأ أجيال بعد أجيال، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى نتيجة صحيحة. أضرب مثال هنا لقضية مهمة، يعني ممكن أن نذكرها في هذا الجانب، أن كيف أن الإنسان قد تكون المصالح والمفاسد غير واضحة لديه في أمر معين، وكيف أنه هناك أمور لا يلتفت إليها الإنسان. لاحظوا مثلا قضية الربا في المجتمعات الإنسانية وعند العقلاء كان أمر موجود، يعني يعتبرونه حسن، يعتبرونه طريقة للاسترباح مثل التجارة ويرونه حسن. وإلى الآن أكثر المعاملات البنكية والتجارية في العالم هي معاملات ربوية. طيب الدين مثلا، المعرفة الدينية تقول لها أن هذا، أن الربا قبيح وقبيح جدا. لماذا؟ اختلف، لاحظوا هنا الفهم العقلائي لهذه القضية مع الفهم الديني أو بيان الدين. انت هنا طبعا إذا جئت تسأل العاقل، المفروض العقل يقول أنا ما أدري، لأن الملاك غير واضح عندي حتى أقول أن الربا حسن أو غير حسن. بعض الناس يدعي أن العقل لا يقول بأنه حسن، هذا تأثرا بالحكم العقلائي وليس العقلي. العقل يعتمد على البرهان أو التجربة في تحصيل العلوم. هنا سئل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في أكثر من رواية أنه لما حرم الله الربا، مضمون الروايات، شنو لماذا، ما هو ملاك هذا التحريم، ما هو الحكمة وراء هذا التحريم؟ قال هكذا، لاحظوا، قال لكي لا يمتنع الفضل بينكم. الفضل، لا يمتنع هكذا، يعني مضمون الرواية طبعا مو نصها، خف استعملت كلمات غير دقيقة. قال لكي لا يمتنع المعروف، عفوا المعروف، لكي لا يمتنع المعروف بينكم. يعني ماذا؟ يعني تصور أنه لو كان مجتمع كله قائم على التجربة، عفوا على أخذ الربا، فإنه بعد ماكو معروف بين الناس، من يأخذ دين بالربا لا يرى الدائن قد أسدى له فضلا أو معروفا، بل يرى أنه بالعكس يرى أنه يستغله. وبدل أن تحصل وتشتد أواصر المجتمع، يحصل كراهية وضغينة بين أفراد المجتمع، فيتفتت ويتفكك المجتمع. لاحظوا الإمام هنا يشير إلى نكتة لم يلتفت إليها الإنسان أبدا، أنه الربا صحيح هو طريقة سهلة للاسترباح، لكن فيه أثر اجتماعي سيء جدا ولا تلتفتون إليه. وهكذا طبعا كثير من الأحكام والتي بينت في الروايات، يعني ملاكاتها أو حكمها في الروايات الشريفة. طيب، إذا نسأل السؤال هنا، أن العقل أصلا ليس له أي دور في الأحكام؟ نقول نحن هناك ثلاث أدوار أساسية ومهمة للعقل في الأحكام الشرعية. أولا أن العقل، أن الله إنما خاطب الإنسان بالعقل، خاطب الإنسان بتلك المعارف الدينية لأجل أن عنده عقل، لولا عقله ما استطاع أن يؤمن، وما استطاعت هذه الأحكام أن تؤتي أكلها وما يترتب عليها من خير وفضل لولا أن الإنسان عنده عقل، يستطيع أن يثبت وجود الله تعالى، وأن الله تعالى من لطفه وعنايته بمقتضى حكمته وعدله أن يرسل أنبياء لهداية الإنسان. ولولا العقل واكتشاف لذلك ما فائدة من الأحكام العملية أصلا الشرعية. ثانيا، أن العقل له دور كبير في استنباط الحكم الشرعي واكتشافه وفهم شرائطه ومقدماته، كما ذكرنا هذا في كلام الشيخ الرئيس، أنه أو ربما له كلام هنا. لاحظها، نعم، هنا ابن سينا في هذا الكلام أنه هو رئيس الحكماء، قال فأقسام الحكمة العملية، يتكلم عن الحكمة العملية يعني ما يرتبط بالوضع العملي، قال حكمة مدنية وحكمة منزلية. حكمة مدنية يعني السياسة، يعني إدارة شؤون المدينة. حكمة منزلية هي إدارة شؤون المنزل. وحكمة خلقية يعني الأخلاق. ومبدأ هذه الثلاثة، العملية الثلاثة، مستفاد من جهة الشريعة الإلهية، وكمالات حدودها وكمالات حدودها تستبين بالشريعة الإلهية، كل من الشريعة الإلهية. طيب العقل شنو دوره؟ قال وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية عن العقل من البشر بمعرفة القوانين العملية. نعم، هي تستنبط هذه القوانين، وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات، كيف يمكن أن نطبق هذه القوانين على مواردها. هذا العقل هو الذي يمكن أن يساعد في ذلك كثيرا، يعني كما هو الحال في عالم التكوين، العقل يكتشف قوانين التكوين ليستفيد منها. هنا أيضا العقل يكتشف الأحكام الشرعية من خلال النصوص الشرعية لأجل أن يستفيد منها ويضبط سلوكه على أساسها. الأمر الثالث والمهم هو أنه هناك بحث يسمى بالثابت والمتغير في الشريعة. هناك أحكام ثابتة لا تتغير، التي تحاكي الجانب الثابت من الإنسان، وهو الجانب الروحي الثابت فيه والحاجات الثابتة. وهناك جوانب، لا، هناك تشريعات تحاكي الجانب المتغير. هنا قالوا، ذكروا أن الفقهاء، أن الشارع نعم يجعل الأحكام في الجانب الثابت، وأحكام ثابتة لا تتغير. أما في جانب المتغيرات، وسأذكر مثال لها، فإن الشارع جعل ضوابط عامة لها، وعلى أساسها ترك التشريع للإنسان بما لديه من عقل وخبرات وغير ذلك. مثلا قانون المرور، تعلمون هذه قضية متغيرة عبر الزمن، فكان وسائل النقل على الخيل والبغال والحمير، الآن النقل لها طائرات وقطارات وسيارات، تحتاج إلى قانون جديد. هذا القانون ترك أمره ووضعه للإنسان بحسب خبراته، هذا جانب متغير من الحياة، من الشريعة، فترك القانون للإنسان. ولهذا أغلب فقهانا يفتون بحرمة مخالفة هذه القوانين الوضعية التي تنظم مثلا حياة الناس. هذا إذن بناء على ذلك نكتشف أن الإنسان بنفسه عاجز عن وضع الأحكام العملية، بل هو عاجز عن أن يعطي رؤية كونية صحيحة، عقيدة صحيحة، فضلا عن أنه عاجز عن أن يعطي أحكام عملية صحيحة ليكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يحتاج إلى إلى معارف الوحي يحتاج إلى المعارف الدينية، وهذا فإذا كانت هناك حاجة فعلية وماسة ومهمة فإذا هذا لا يثبت فقط إمكان المعرفة الدينية بل ضرورة المعرفة الدينية. يكون بمقتضى الحكمة الإلهية أن يلطف الله تعالى أن تجري أن يلطف بهم بأن يرسل لهم من يهديهم هذه الهداية العامة. هذه هو أهم الإشكاليات التي وضعت في طريق، طبعا هناك إشكاليات أخرى أقل أهمية لكن نحن نكتفي بهذا القدر. وإلى هنا مدام ارتفعت الإشكاليات وأنها كانت إشكاليات غير صحيحة متوهمة، فيثبت لدينا أن المعرفة الدينية ممكنة وليس هناك مانع منها، بل هي ضرورية وليست فقط ممكنة. المعرفة الدينية لابد أن تكون، وإلا ما استطاع الإنسان أن يصل إلى الهداية المطلوبة منه في الحياة الدنيا وإلى من نتيجة إلى الكمال الذي يسعى وراءه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.